عنه أنه كان شديد الحياء، هذا أولا. ثانيا، عندما نرى أو نطلع على كتب السيرة التي تتحدث عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، يقال أنه كان يبالغ في الحياء كأشد من الفتاة في خدرها. عادة الفتاة يفترض أنها تحافظ على الحياء أكثر من الرجال، لذلك في القرآن الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وفي عشرات الصفات الأخرى ممكن أن تمشي على أمانة، على صدق، على أدب، على كرم، على عطاء. لا، الله تعالى خلد هذه الآية في القرآن الكريم إلى يوم القيامة ليصف هذه الفتاة أنها جاءته تمشي هي لابسة ثيابا جاية تدعي تحكي معه، ولكن تمشي على حياء. نستنتج من هذا أن فيما يتعلق بالمرأة أن الحياء مطلوب منها أكثر من الرجل. طبعا الرجل مطلوب، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصف بشدة الحياء. ونستنتج أن مشية المرأة ولباس المرأة وكلام المرأة ونظرة المرأة يجب أن تتسم بصفة الحياء، وهذا أمر مطلوب وقائم في القول والفعل والشكل ضمن الموازين الشرعية. وإذا تأملنا تأملا بسيطا بسيرة العلماء الأتقياء، السلف الصالح، أهل الإيمان، العائلات المعروفة بتدينها، يعني إذا رجعنا البي كان متدين أو الجد أو عالم أو إلى آخره، نرى صفة الحياء تلازم تنعكس على الأطفال، تنعكس على النساء. حتى المرأة إذا بدأت تحكي معك تنتبه لنظرتها، تنتبه للباسها، تنتبه إلى وقفتها، لا تتمادى، لا تبتسم بلا سبب، وهكذا. من هنا روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم، يعني أن تقتدوا بهم في تصرفاتهم، ودائما القدوة الصالحة هي أفضل من يعلم الصفات الأخلاقية. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من كساه الحياء ثوبه خفي على الناس عيبه، لأن الحياء يستر العيوب. لو كان هناك بعض العيوب، كنا عنا عيوب طبعا، ولكن طبعا هو الستار والبركة الموجودة والتي تستر. علينا أن نلتفت لأنفسنا بالدرجة الأولى، ونعكس هذا الشيء على المجتمع فيما يتعلق باللباس. في تفاصيل كثيرة في هذا المجال، وخاصة في هذا الزمن. نحن نعتبر متدين مؤمن ملتزم، إذا كان رجل ولا امرأة، إنه عليه أن يكون منضبطا ضمن القواعد والموازين الشرعية. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا حياء له. وهذا من أخطر الأحاديث في باب الحياء على الإطلاق. إذا واحد ما عنده حياء، هو أصلا مش وارد الإيمان عنده. لا إيمان لمن لا حياء له. ربما يقلد، ربما، بس أنه لا يمكن أن يكون بهذا الموكب، موكب أهل الحياء. ومن جملتي، نحن عم نقول الألفاظ والكلمات والحركات، من جملة خدش الحياء أن يتجاهر الرجل بمعصية ارتكبها كانت مستترة فيتحدث عنها علانية. هذه من جملة خدش الحياء. من جملة خدش الحياء أن يرتكب معصية في الليل فيتحدث عنها في النهار بعد أن سترها الله عنه. ليس معافى في الروية، ليس معافى في إيمانه، يعني يروح يفتش على يمين ومنيح. من عمل المعصية بالليل فيسترها ربه تعالى. يا الله يا ستار علينا جميعا بالليل وبالنهار. وعند الصباح ينادي يقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا. بعض الناس نعوذ بالله نعوذ بالله يتفاخر بارتكابه المعصية الفلانية وما بيخجل. الرجل الصالح هو الذي يكون حريصا على أن لا يقوم بهذه الأمور. وكثرة حياء الرجل دليل على إيمانه. طبعا مثل ما تقدم إنه شأن المرأة في هذا المجال هو أشد، يكفينا وحسبنا ما ورد في الحديث الشريف: الحياء 10 أجزاء، فتسعة في النساء وواحدة في الرجال. من هنا علينا دوما أن نكون حريصين على هذه الصفة. وفي الرواية: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، يعني جايين باللغة السياسية اللبنانية بسلة وحدة، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. الحياء والإيمان مع بعض، أو بيتواجدوا مع بعض أو بيرتفعوا مع بعض. لا يمكن يكون إيمان بلا حياء ولا حياء بلا إيمان. وقبل الختام علينا أن نلفت إلى أنه مسألة الحياء كما يقول أهل العرفان هو تعظيم منوط بود. يعني الحياء ليس خوف، الحياء ليس رعب. لما واحد يخاف من إنسان فلا يقول ولا يفعل ولا يلبس أمامه، هذا اسمه خوف رعب. الحياء هو تعظيم لمن تهابه. لذلك قد يقول قائل: أنا لم أجرؤ على الكلام استحياء من فلان، أو لم ألبس كذا استحياء من فلان، أو لم أفعل استحياء من فلان. الحياء يكون من الخالق تعالى كما يكون من الناس، ومن لم يستحي من المخلوق لم يستحي من الخالق، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ويستشهدون هنا بقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. المؤمن يقول: بلى أعلم بأن الله يرى. لذلك قال أهل السلوك حرفيا: الحياء من مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود في محبة. لما واحد يستحي من إنسان يعني يستحي هيبة تعظيما إجلالا، فبقول أنا بخجل أني أفعل أو أقول أو أتمظهر أمام فلان، إذ لولاهما لم يبالي بما يفعل عند من لا يحتشم أو لا يحب أو لا يبالي. الحياء درجة عالية ينبغي أن نكون حريصين عليها. بالختام، الحياء قوة وليس ضعف. نحن هلأ في ناس بيهولوا علينا إنه الحياء ضعف شخصية، الحياء معناته أنك أنت متخلف. فرق بين الحياء من جهة، وفرق بين الإباحية وبين الوقاحة من جهة أخرى. وهذا ما ينبغي أن نفهمه جيدا حتى لا نتأثر بما قد يشن علينا. حتى الرجل مطلوب أن يكون عنده حياء، حتى الكبير مطلوب يكون عنده حياء، حتى الكهل، حتى الشيخ، حتى عالم الدين مطلوب أن يكون عنده حياء. إن هي صفة يحافظ فيها على المبادئ الأخلاقية في التعامل كلاما وفعلا ومظهرا، وليس هو جبان. وإذا خالف الحياء يكون بطلا مش صحيح. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يفني أحيا بلا
لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أرى
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لحضوركم معنا مستمعين الأحبة في كل مكان، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت سنة 1334 للهجرة وسط عائلة متدينة من أهل التقى والورع في مدينة فومن من محافظة جيلان شمال إيران، وكان والده الأديب محمود من رجال تلك المدينة الموثوقين والذين يرجع إليهم في حل المشاكل والنزاعات، وما يزال شعره في مراثي أهل البيت عليهم السلام متداولا على ألسن الناس إلى اليوم.
مستمعينا، أنهى الشيخ محمد تقي بهجت المرحلة الابتدائية من دراسته في فومن ليتوجه بعد ذلك إلى تحصيل العلوم الدينية، وقد تجلت فيه منذ الطفولة ملامح النبوغ ورجاحة العقل وحب العلم والدراسة. وقام المرجع العلامة بهجت بالهجرة إلى مدينة قم المقدسة، وذلك بعد تحصيل المقدمات من علوم العربية في فومن، وبعد توقف لفترة قصيرة هناك أقام في كربلاء المقدسة 4 سنوات تتلمذ فيها على يد آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره الشريف، كما انصرف إلى تهذيب النفس وبناء الذات، ثم انتقل إلى النجف الأشرف وأنهى هناك المراحل الأخيرة السطوح العالية لينتقل إلى مرحلة أسمى وهي البحث الخارج، متتلمذا على يد آيات الله العظام ضياء الدين العراقي والميرزا النائيني والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني.
وفي أثناء دراسته درس العرفان عند سماحة العارف الكبير السيد علي القاضي التبريزي، فتربى على يديه في السير والسلوك، وأيضا استفاد الشيخ بهجت من دروس آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني والحاج الشيخ محمد كاظم الشيرازي، وبالإضافة إلى دراسته في الفقه والأصول فقد قام بدراسة الفلسفة والمنطق عند المرحوم السيد حسين باذكوبة.
نعم مستمعينا، لقد جمع الشيخ بهجت بين الجدية التامة في التحصيل العلمي، يساعده في ذلك ذهن وقاد وذكاء متميز، وبين الاهتمام الكامل بالجانب الأخلاقي وتربية النفس وتنمية الفضائل والملكات الحسنة، مؤكدا سماحته ضرورة التلازم بين الجانبين في إنتاج العالم الفاضل القادر على خدمة الدين وإرشاد عباد الله.
أيها الأفاضل، وعات العلامة الشيخ بهجت عام 1364 للهجرة إلى إيران، وبعد بقائه عدة شهور في موطنه فومن توجه إلى مدينة قم المقدسة لزيارة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام والاطلاع على أوضاع الحوزة العلمية فيها، فمكث فيها عند هذه الزيارة واستفاد من آراء آية الله العظمى الكوه كمري وآية الله العظمى السيد البروجردي، هذا بالإضافة إلى تدريسه الفقه والأصول والمعارف العقلية.
لقد تميز درسه في مدينة قم المقدسة الذي استمر حوالي 50 سنة، تميز بالإيجاز والتعمق والتحقيق وكذلك سهولة الأسلوب والوضوح في البيان. ومن مؤلفاته القيمة مستمعينا
دورة كاملة في الأصول،
حاشية على مكاسب ومناسك الحج للآية العظمى الشيخ الأنصاري،
حاشية على ذخيرة العباد لآية الله العظمى الأصفهاني،
شرح كتاب الطهارة من الشرائع،
رسالة في الأدب،
كتاب الصوم والخمس ودورة فقهية في الصلاة.
وأدرك العارف الشيخ محمد تقي بهجت أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي الهدف والغاية والبوصلة التي تتحكم بمسار حياة الأولياء وصفاتهم وأحوالهم وسائر تقلباتهم، وأتقن ترتيب أولوياته بناء على ذلك الهدف. أضحت سائر الأهداف الأخرى مهما غلت وشمخت مقدمات ومراحل ومفردات على طريق الهدف الأسمى.
من الجدير بالإشارة إليه مستمعينا أن الشيخ بهجت قدس سره امتاز من الناحية العلمية بدقة فائقة على تحديد النقطة التي ينبغي معالجتها وبطريقة مميزة في عرض مقدمات الاستدلال بأوجز وأقصر طريق، ويشعر الطالب في درسه بالفائدة النفسية إلى جانب التنمية الذهنية، فهو الناهل من نميره العذب والمتابع لما يلج في فكره الوضاء وأبحاثه القيمة وإشاراته السديدة.
أيها الأكارم، وعرف الشيخ المرجع منذ طفولته بالإقبال على العبادة والاستغراق في ذكر الباري عز اسمه والمواظبة على الطاعات والنوافل، وقد قيض له خالقه الكريم هذا منذ ذلك الحين كما تحكى له كرامات وكرامات، كما كان يقوم سماحته بزيارة يومية إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يقضي خلالها فترة من التوسل غير ناس لزيارة الإمام الحسين عليه السلام عن بعد، إلى جانب التزاماته العبادية المختلفة من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وذلك قبل التدريس وبعده.
وتميز الشيخ بهجت منذ طفولته وبداية تفتح وعيه بطهارة ونقاء السلوك والإقبال على العبادة، ومن أخلاقه الرفيعة أنه سعى بالمبادرة للسلام على من يلتقيه والتحدث معه بمحبة ورأفة، وعاش ببساطة متناهية وزهد كبير، فلم تشغله الدنيا عن آخرته ولم يتعلق بزخارفها ومباهجها. وزهده مستمعينا ليس مقدمة لنيل موقع دنيوي أفضل، ولا مرحلة يصبر عليها ليعوض عما فاته من مراحل أخرى، ولم يخضع لسقف دنيوي بل ارتقى في سلم العرفان والسلوك. ولذا لم تختلف حالات الآية العظمى بهجت وسيرته طيلة عمره الشريف، لا في مأكله ولا في ملبسه ومسكنه، بين أيام شبابه ودراسته أو أيام مرجعيته ورجوع الناس والعلماء والفضلاء إليه.
نعم أيها الكارم، يعجز ويفشل كل من يفكر أو يحاول أن يغير نمط حياته أو برنامجه، بل وكل من يريد أن يحسن وضع معيشة ذلك الإنسان الكبير، حيث أن ميزان حياة العارف بهجت خاضع لقيمه وما تمليه صفاته الإنسانية من عبودية وتصرفات إيمانية لا غير، وهو المستثمر لوقته المجاهد لنفسه بدرجة عالية كبيرة ومرتبة إيمانية متميزة. كانت لدي قطعة أرض زراعية انتقلت إليه بالإرث، وعندما يصل إليه قسم من محصولها من الأرز سنويا يحرص على تخصيص قسم منها لجيرانه وأصدقائه، ولا يغير طريقته هذه حتى إذا كان المحصول قليلا.
ومسك الختام مستمعينا، سنحدثكم بحادثتين حصلت في زمان حياة المرجع الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه. كان هناك شخص يعاني من ابتلائه ببعض الشبهات العقائدية، فيترك بلده ويسافر إلى قم المقدسة، وهناك يرى الشيخ بهجت في عالم الرؤيا فيجيبه عن شبهاته، وبعد أن يستيقظ ذلك الشخص لم يكن قلبه مطمئنا بصدق الرؤية، فيأتي إلى الشيخ المرجع ليطرح عليه شبهاته، وبمجرد وصوله يقول له الشيخ بهجة: الجواب هو ما قلته لك في الرؤيا، فلا تتردد.
ويروي أحد طلاب الشيخ قائلا: كان لي بنتان، وفي إحدى الليالي لطفت طفلتي الصغرى وقبلتها دون أن ألتفت إلى أختها، وفي الصباح لدى وصولي عند الشيخ بهجت قال لي بعد السلام: آملوا أن تطبقوا المساواة بين الأولاد إن شاء الله.
إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى مرفأ الختام والسيرة الطيبة، طبعا كانت مقتطفات منها لآية الله العظمى بهجت رضوان الله عليه.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلهي مهلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى.
هنا تتهدب الآثام، تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديري تبرج وشعشع ضياء الشمس بنوري تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين. لو عمري كله أختم في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين. كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع. في سجدة يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين. لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك. لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنسبة. رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في دمعت سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملأ بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملأ بأيادك الوجود في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك تهيم تحمل على شفاهي لفظ يتجلى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم والحمد لله